الشيء هذا السنة الثاني فيمسك أعداده ونوعاته ومعتقده وإلا لا بلد له فالجهل لا دين له يمضي الصفات ويكلم رسول الله وأصحابه كعبد السماوات ويقول الله سميع بصير ليس ليس بالمصير
أن من ضل اعتقاده فقد ضل دينه. فقد أحسنتم لما خصصتم وقتا من جوهر يومكم لا شك ولا ريب لتسمعوا العقيدة قبل وفاتكم، وأنا أثني عليكم في ذلك، لأن ستكونون بإخلاص النية قمتم بالواجب. أما إذا قال لقائل منكم لا أيها المعلم لا تشكرنا على واجب، لا شكر على واجب، نقول هذه كلمة توارت عن السنة العامة وقد أنكرها شيخنا عبد العزيز بن باز، قال من الخطأ ما شاع يعني بعض الناس يقول لا شكر على واجب، قال هذا غلط، فالشكر يكون على فعل المعروف واجبا كان أو مستحبا، من صنع إليكم معروفا يدخل فيه الواجب، نعم من صنع لأخيه معروفا فقد جزاك الله خيرا يدخل في المعروف ما عرف شرعا وما دعت عليه الشريعة من واجب ومستحب وليس فقط المستحب. فأقول أحسنتم إذ خصصتم وقتا لسماع الاعتقاد قبل أن يكفن أحدنا ويغسل ويدفن في قبره لحساب ربه، فإن أعظم شيء في قلب العبد عند ربي هذا الاعتقاد، أن يضبطه جيدا ويأخذه عن أهله الذين سمعوه من أهل العلم الراسخين أو أخذوه بالتواتر والاستفاضة عن السلف الأولين. طيب، وقد وصلت بنا القراءة ونظرا لتعثر قارئنا في الطريق لظرف أنا أعرفه فانتظرناه قليلا في كلمة مذكرة، وها هو قام في مكان القراءة، وقد انتهينا من نفي الشريك، ثم سنلج الآن في إثبات الاستواء، ولا انتهينا من نفي الشريك؟ طيب نبدأ الآن استواء الله على عرشه، صحيح؟ متابعين معنا استواء الله على عرشه؟ نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله.
كتاب العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم، انتقلنا لصفة عظيمة من استواء من صفات الله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، ويطيب لي حينئذ قبل بيان هذه الصفة العظيمة التي لو لم تدبر غيرها لوقع في قلبك تعظيم لله ينهاك عن كل معصية له، فكيف بالصفات الأخرى؟ لا، سبحانه وهي صفة الاستواء كما سيأتي. فيطيب لي وقفتان أخشى أني لم أعطهما حقهما في الدرس الذي مضى في الآيات التي تتعلق بنفي الشريك لله سبحانه وتعالى. الآية الأولى وهي آخر آية في آخر آيتين فيما مضى: فلا تضربوا لله الأمثال. الآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتدبر، هذه الآية جاءت في نفي الشريك. على المسلم، انتبه وهو يقرأ هذه الآية العظيمة: فلا تضربوا لله الأمثال، فتقيسوه يعني بخلقه، فهو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فمن ذلك قولهم: إنما ندعو اللات والعزى ومناة الثالث أخرى لنجعلهم شفعاء عند الله كالملك من ملوك الدنيا، فإنه لا يقبل طلبات من يحكمهم من قومه إلا بواسطة وشفاعة. فهنا الرب ناهم عن تشبيه الرب بملك من ملوك الدنيا، لأن الله لا مثل له ولا مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. فقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وحينئذ يحذر العامة، فإنهم هم يتعاملون مع ربهم بالتعبد له، يحصل منهم قياس عقلاني خفي شيطاني يقحمهم في مشاقة الله ورسوله في مثل هذه الآية. فيقيس الله على خلقه وهم لا يشعرون. نعم، فيقعوا في الإلحاد متجاهلين تاركين ناسين غافلين أو متغافلين عن حكمة الله وعلمه التامتين. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يرى أن الإنسان مثلا لا ينبغي، نعم، أن الإنسان لا ينبغي مثلا أن يضر غيره من البشر، فيكنس الغبار أمام داره وباب داره مفتوح يدخل الغبار عليه، يقول هذه أذية، فيأتي لخلق الذباب: ربنا ليش خلق الذباب؟ يا أخي مؤذي. ما الذي تكون عند هذا الجهول الذي هو وقع في صلب الإلحاد أو في طريق الإلحاد الذي حرك لسانه لهذا القول العظيم الفظيع يقشعر له البدن، والذي يشبه قول إبليس أنا خيرا من خلقتني، ليش تخليني يا رب أسجد لآدم، أنا خير منها، أنا خلقتني من نار وهو خلقتني من طين. هذا الرأي الإبليسي وهذه النحلة الإبليسية الإلحادية. فهذا الغبي قاس الله على خلقه، فإن المخلوق لا ينبغي أن يؤذي مخلوقا غيره مما ركب له عقل كالبشر، فيقول وجود الذباب والصراصير والعقارب أذية في الدنيا، فمنها ما هو يقتل منه ما هو يقرف ونحو ذلك. طيب حينئذ من سمع بهذه الآية وأوتي علمها امتنع لسانه عن النطق بضدها، فقال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. لما لا تضربوا له الأمثال؟ لآية أخرى قال فيها سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا جئت تطالب المؤذي هذا الذي أكنس قدام بيته وبالغ حتى أدخل غبار على بيتك وآذاك، وقلت له هذا يخالف الحكمة، الحكمة بالحد القاصر هي الحكمة البشرية، لكن الحكمة الإلهية لا يبلغ بها العبد الفهم، فالله وحكمته وحكمه وحكمه لا تبلغها الأفهام ولا تدركها الأوهام. فليس كمثلي شيء هو السميع البصير، فالله من صفاته أنه ذو حكمة لأنه قال الحكيم العليم. فهل حكمة أعقل الناس أعقل الناس تقاس بحكمته، أو حكمة تقاس بحكمة أعقل الناس عندك مثل جدك الحكيم وعالم بلدك الإمام المكين ولو كان الإمام أحمد ولو كان عمر بن الخطاب؟ هل تشبهها؟ ها؟ أصور لكم الآن. العلم سبحان الله يا إخواني يأخذ بعضه بركاب بعض. اليوم ونحن نقرأ في درس الفجر بل بالأمس في كتاب الفرقان شيخ الإسلام بين الحق والبطلان، فذكر في الذوق والرأي والحكمة ونحو ذلك البشري حد، مهما بلغ الرجل في عقله وعبقريته وعلمه لن يصل إلى حكمة الإله. فانظر حكمة الرب أن ضرب مثلا في استغراق وجهد حكمة عمر في صلح الحديبية. عمر معروف بالذكاء، حتى يمكن أعداء السنة يقولون يقولون في سيرته يقول هذا رجل عبقري فريد مثله. سبحان الله، ذكاء مع ذكاء، فالله مرضى عن عمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه كان في من كان قبلكم محدثون، أو قال ملهمون، وإياك في أمتي فعمر. فما كمال حكمته وعقله وعلمه ودينه، لا إله إلا الله. أما علمه فما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر. فقيل النبي: ما أولته؟ قال: العي. لا إله إلا الله. وفي الدين في صحيح البخاري: رأيت يعني في المنام الناس بقمص، منهم مبلغ ثدييه ومنهم كما قال، ورأيت عمر يجر رداءه. ترى هذا رداء التقوى، رداء الدين، مو بجر الإزار هنا. شوف كيف حكمة الملك إلا ألقي في روع النبي أنه الدين، ليس الإسبار المحرم. لأنه كما قيل: إذا لم يكن للمرء ثوبا من التقى يستره تقلب عريانا وإن بات كاسيا. فرأيت عمر يجر رداءه. قيل: يا رسول الله، ما أولته؟ قال: الدين. إذن اكتملت لعمر الهداية البشرية دون النبوة. ما هي؟ العلم مع القوة العملية، القوة العلمية والقوة العملية، كما بيّن الشيخ الإسلام بن تيمية لعمر. وهذا هو الدين، أن يكون عندك علم وهذه قوة علمية، ويكون عندك قوة عملية بالعلم، فتكونت لعمر. ومع كمال حكمته البشرية في مثله دون النبوة، لو كان نبي بعد لكان عمر كما في الحديث، دون النبوة لم يستطع عمر سبحان الله ليبين، ما ضرب المثال إلا بعمر رحمة من الله، حتى يتعلم الناس عمليا أن حكمتهم مهما بلغت عقولهم فلن تدرك حكمة رب البرية العليم الحكيم. فلما أجري صلح الحديبية بالشروط المعروفة والتي كان منها: إذا جاء المشرك مسلما إلى المدينة ردوه وجوبا، يعذبوه يقتلوه ردوه. فعمر رأى ظاهرا أن هذه دنية في الدين، ولعله رآها اجتهادا من النبي ولم ينزل وحي يؤيده بعد. المهم صار يراجع الرسول، اي والله، وصار يراجع صاحبه بكر: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألسنا على الباطل؟ كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ الى اخره. وابو بكر يقول: يلزم غرزها ابو عمر. وهذا كيف في فضل لا شك ابو بكر على عمر. لكن مهما كان، نتكلم الآن في مسألة أخرى وهي تتعلق بقوة عمر العقلية التي أوتيها من حكمة وعلم ودين، رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب. نزل القرآن يؤيد حكمة الإله الرحمن، فقال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لو أخذ الرسول بحكمة عمر قال: خلاص يعني لو أخذ، ولن يأخذ لأن هذا وحي، وقال: إذن ننقض الشروط في عدمية ونرجع، مستحيل أن يفعل هذا. فلو رجعوا ذاك الوقت لحكمة عمر وتركوا إقرار الوحي للنبي أو إيحاء، هل ستفتح مكة؟ هل ستحج؟ هل ستعتمر؟ فسمى الله صلح الحديبية فتحا، فأيد الشروط. وكان من الحكمة حينئذ الإلهية التي صارت تدرس الآن في الكتب الفقهية، أن المصلحة إذا كانت كبيرة جدا تذوب معها المفسدة وتتلاشى على إثرها. فإن أبا بصير مثلا، المفسد أن النبي كان يتركه لهم وهو ينادي فيهم الرحمة، يا قوم كيف تتركون المشركين الآن يمسكون بي ويرجعون لمكة وسيقتلوني سيعذبوني؟ والنبي صامت. احتمل هذه المفسدة من قتل هذا الصحابي وتعذيبه أمام مصلحة الكبرى بأن تكون صلح الحديبية قنطرا فتح مكة، هذه الحكمة الإلهية، فاحتملت هذه المفسدة والنبي ساكت. ففيه احتمال المفسدة الصغرى أمام مصلحة المتكاثرة العظمى تتلاشى مثل صلح الحديبية، وأن هذه الحكمة الإلهية وصارت بعد قاعدة فقهية. النبي هدم بيت العباس لما جاء يوسع المسجد النبوي، هدم البيت يعتبر إيش؟ مفسدة. هدم البيت مفسدة، لكن أمام مصلحة الأمة يصلون على مر التاريخ يأخذ كل واحد منهم 1000 صلاة في مكان العباس، كم واحد يصلي؟ 30 شخص، 30,000 حسنة، أو كل واحد منهم 1,000 حسنة على مر العصور، مصلحة عظمى ولا لا؟ ذابت معها مفسدة هدم بيت إيش؟ العباس. أرأيتم كيف؟ وهذا ما فعل أظن عمر وقتها. فالمقصود أن لا تقيس حكمة الله بحكمة الخلق فتعاتب خالقك فتتندم بعد المصيبة قائلا طب ليش صار كذا، ما كان الأمور طيبة وكان كذا وكان كذا، وتقول لو كان ولو، لا تقل في القدر لو ولما، فتقيس الله على خلقه وتقيس الرب بأن ذاك اللي يعني مثله مثل الجد الأكبر في عائلتك الحكيم اللي يوزن الأمور، وأحيانا تعاتبه والله استغربت من جدي كيف سوى كذا وكذا وكذا، فتقيس ربك على هذا الجد وحكمته. هذا من ضرب الأمثال الذي نهى عنه الرحمن، ومن الشرك الأكبر أن تجعل حكمة الرب كحكمة جدك الحكيم، ليس كمثل شيء، ما لك إلا التسليم حتى لو متعرف الحكمة، عرفتها أو لم تعرف تقول الله عليم حكيم وأنت مغمض عينك وجوبا وإلزاما، ولا كنت كافرا فاجرا مشركا في أسفل سافلين من رتب المتهوكين في دم في دين رب العالمين. لا إله إلا هو، هذا أردته، لأن البعض علمت وعتبت في نفسي عند المصائب وعند يناقش في نفسي ولم يظهرها بلسانه، والنبي قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، والذات والكلام في الصفات كالكلام في الذات، كذلك لا تفكروا في الصفة، فالتفكر في الصفة تشبيه الصفة بالخلق، تفكروا في المعنى الصحيح لها كما سيأتي الاستواء لغة كذا، وأمره إلى الله. كذلك الحكمة، نعرف الحكمة لغة هي وضع الشيء في مواضعها عند جدك الحكيم أو ملك بلدك أو عالم بلدك حكماء، لكن في حق الله الحكمة نخوض أمرها إليه في صفة الحكمة الله كيفيتها. قال الله تعالى والله يعلم، مثلا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا مثال انتهينا منه انتهينا. فعمر مع كمال علمه وعقله وعبقريته لم يصل للحكمة في صلح الحديبية وشروطها، واستغفر وندم لما نزلت الآية المؤيدة لصلح الحديبية بشروطها، فقال فعملت لذلك أعمال لعل الله يغفر لي، كيف أنا وكيف هذا عمر بن الخطاب وافق الوحي في 4، وابن حجر أوصاله 12 بالفتح ربما. قال يا رسول الله حجب نساءك يدخل عليهم البر والفاجر، فأنزل الله حجاب. يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم وصلى حتى في التعبد المحض تخصيص أماكن العبادات، سبحان الله كيف ألهم عمر يا الله. قال لو اتخذنا مقام إبراهيم وصلى نصلي عنده، فأنزل الله واتخذوا مقام إبراهيم وصلى. كان النبي ينظر لهذا كله ويقع في نفسه مكان العمر، يقول الشيء ثم ينزل وحي وهو ليس نبي. فقال لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ومع ذلك هل توصل الحكمة في صلح الحديبية؟ صلح الحديبية كان هو الحكمة بشروطه ولا لا؟ نعم. فانظر الآن نتمتع بمكة حنا أنا وأنت، مغناطيس القلوب بالحرم المكي، نروح نعتبر ونروح نطوف. فلولا الله ثم صلح الحديبية، وكما قال الزهري لو كانت لغة السيف، وهو لعله لأراد عمر أبقى نصارمهم بالسيف ولا نخضع لهم بالشروط حقتهم. أي قالت لو بقيت لغة السيف ولم تكن لغة المحاورة والإقناع والبرهان والحجة، يعني لما تعزز الجيش المسلم وأسلم وأسلم الكفار ما أسلموا حتى فتحوا مكة، فجاءنا من جند الكفار صاروا مسلمين ما تعزز به الجيش المسلم وفتحت مكة عنوة. ولو كانت لغة السيف اللي كان يريدها عمر غيرة على الدين ما حصل. اسحب الماضي إلى الحاضر، فانظر إلى الدواعش، فانظر إلى الدواعش، وانظر للسورية، وانظر 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 من قدم حكمته على حكمة الرسول ورب البرية. قالت الدواعش وأضرابهم والسورية نحن الآن لو نمشي على اللي يقولوه الرسول والصحابة في معاملة الأمر بالسمع والطاعة وترك الخروج عليه وتأليب الناس عليه، متى نصل لعرش الحكم وتنصلح البلاد؟ ماشيين على خط خلاص كذا، أمور عقلانية. ولن ينصلحوا، لابد من المواجهة. طيب حكمة الله لما قال من كان له أمير مهما وضع مهما خرج منه المعصية الواحد القدير اصبر واسمع واطع ولا تخرج عليه، يقول هذه ليس حكمة، لسان حاله يقول متى نصل. واذكر لكم مثال في المسلمين من يقول ذلك بالسند العالي، تعرف فضل الله عليك إذا كنت صاحب سنة في معاملة ولي الأمر مهما ظهر من تقصير، من إذا تعاملت معه بالسنة وبالإخلاص والصدق. كنت في شمال أمريكا أخطب خطبة الجمعة وتكلمت عن خطة الرسول في إصلاح الناس، وأنه كان يريد خرج وبعث يصلح دينهم التوحيد، يخرج عبادة العباد عبادة رب العباد، ولم يكن يريد ملك. الكلمة هذه تعرفون الألم على قدر إيش يسمونه، الصراخ على قدر إيش. والله ما قلت الإخوان ولا التبليغ وقتها، لكن شعر الإخوان جل موجود في المسجد أن يطعنهم في صدورهم بالكلام هذا. من علم متى انتهى الخطبة، متى انتهى الخطبة، متى انتهى الخطبة. أول ما انتهت قام رجل يصرخ كأنه جرس إنذار حريق ويشاور ويقفز، شفته كذا ليشوش على الناس، استجلبت قلبه فقلت تعال. صار يشق الطريق متحمس، يعني ما هو بيضارب يجي يناقش. جلسته وتألفته، جلسته ومتعودين هناك تعرف عالم بعيد العلماء يعني يحبون، والبشر كله قام يسمع المناظرة لعل الله أراد يسمعهم شيء ما تعرف سبحانه. هي نعم الله إذا أراد شيء يحدث له أشياء. فقال إلى متى يعني بنمشي على الطريقة التي وصفتها، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث ما يقفز كالإخوان المسلمين على الكرسي ويقول بعدين نصلح. وهذا اللي خلى أهل العلم ذوي العلم ينتقدون أبو إسحاق الحويني لما قال في مقطع صوتي مشهور سمعته، قال نظرت في طرق الإصلاح فوجدت أحسن طريقة طريقة الإخوان لأنها مختصر الحكم على طول. هذا غلط، النبي أول ما أراد التوحيد ثم أصلح، فهذا غلط، هذا مشاقة الرسول ودين الرسول أن تثنى أفزد الإخوان المسلمين. فهم شعروا أن الرد عليهم، يعني والله ما قلت الإخوان، لكن التقعيد الذي ذكرته في الخطبة رد جوهري على هذه الجماعة التي خالفت الرسول في الدعوة، منهج النبوة في الدعوة. فماذا قال؟ فلما رأيته يثرثر وبغير الخير يبردر قلت له ما رأيت الاحتكام للسنة؟ نعم فلو عرفت الحديث وصحته وفهمته هل تقضي بالرأي أو تقضي بدونه قال لا الحديث خلاص. طيب شوف هو الآن سلم وعاهد على أنه ظهر له الحديث في مصداقية ما أذكر له في معاملة ولي الأمر، ولو سيما إذا كان بأصح الأسانيد يرجع إذا كان ظاهر المعنى. انظر الآن، انظر هذه عينة من اللي خلفها زبالة الإخوان المسلمين أفكارهم. شوف هذا العامل المسكين كيف يفكر. قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يجاهد ويخرج ويألم الناس عليه، قال فليصبر يحبس لسانه ولسنانه. فإن من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات مات ميتة جاهلية. والله يا إخواني بئس ما ربت الجماعة لأفرادها، والله كأني ما ذكرت الحديث أمامه، كأني ذكرت مسرحيات شكسبير أو حكم أفلاطون التي ينبغي مع النص أن تصادر. فقال لي بعقلانية زعم، قال يعني لما نعمل بهذا الحديث معناها سندس رؤوسنا في التراب. يرد على مين هذا الغبي؟ رسول رب الأرباب. إذا ما تسمع طريقته هذه سبع وطاعة وسبع وطاعة يصلح الكلام ذا سيف خروج. طيب هذا لو رأى، يعني الإمام أحمد قال أبد السنة ولا تناظر فيها، أنا أنهيت النقاش بعدها. وهي وصية الإمام أحمد ومالك، أنك إذا أبديت السنة لا تناظر فيها لأنك لم تأتي بأقوى منها بفكرك. لكن وهو يرى مثله ما حصل في تونس وحصل في اليمن وحصل في السودان، و يعني النميري كان يرونه ظالم، فلما خرج من 40 سنة عليه تتبدل الحكومات وصاروا يترحمون الآن عليه يقول ليتنا ما خرجنا. فالمقصود ورأوا في تونس لندموا، قال ليتنا ما خرجنا مظاهرات ولا ثورات، وندموا في اليمن وندموا في سوريا ولعنوا أو سبوا ودعوا من أضرم الفتنة عليهم مثل عدنان عرعور اتصلت به امرأة قال دمرتنا ودمرت أولادنا ودمرت حياتنا بفتاوك اخرجوا. أشوف الحكمة شيف كلهم بالتجربة ليؤسفني، كان ينبغي بالدين هو بالعقل والتجربة الآن عربوا، كان ينبغي بالدين يطيع الرسول القائل من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبيه فمات مات ميتة جاهلية. إذا هذا كله يرجعنا لمسألتنا العظيمة، فلا تضربوا إيش بالله الأمثال، لا تقيسوا بخلقه. ليش ربنا كذا خلانا نطيع أمير وعاصي ويسوي معاصي شوف الحكمة بعد ذلك. المملكة العربية السعودية ربى علماءنا شعبها كما أو قومهم علماءنا بن باز بن عثيمين وعلماء الراسخين مثل الألباني ربوهم على ترك الخروج وترك الفتان بمذهب الإخوان الصورية والخروج على الأمر باللسان وسنان. أسعد منطقة في العالم وآمنها باتفاق العلماء كما نقل الألباني أو ذكر الألباني ذلك المملكة العربية السعودية، عملت بالنصوص. شيخ ابن باز قال اصبر، بن عثيمين جو الخوارج، ابن باز 30 خارجي سمعت الشريط أنا وأذكر لكم أسماءهم إذا أردتم. خوارج العصر الآن في السجود الحمد لله كف الله شرهم. يا شيخ ابن باز الحكومة وما أدري شو يقول، ويلقمهم كلهم الشيخ ابن باز حجر مثل الإمام أحمد ما ألقمهم حجر لما جاءوه يقولون طفح الكيل أولادنا إذا الرسول الإلحاد في المدارس إن خلق القرآن. فقال الإمام أحمد في قلوبكم دغل، هذا خلاف الآثار وأنكر عليهم جدا. ففعل فعل الإمام أحمد في هذا العصر مثل ابن باز مثل ابن عثيمين أئمة عصرنا. فكان النتاج ما رأيتم، نسمع الدرس مطمئنين قائمين بعباداتنا، فالله قدم الأمن على الرزق واجعل هذا بلدا آمنا وارزقهم، لأن الرزق لو كنت في أحسن قصر ومعك سيارات وأجمل النساء أربع من أجمل النساء تنكح من تشاء تذر من تشاء، لكن الرصاصات من كل مكان والقصر يهتز عليك تعيش في هناء. لو كنت في كوخ ما عندك غير مثل النبي وعائشة عندهم غرفة واحدة، لكن آمن تعبد الله تقوم الليل تصوم النهار تسمع عند حلقات علم، تكون في هناء ولا إيه؟ والله مع الأمن ما يوجد الرزق من غير الأمن، والأمن يأتي بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن إياك أن تقيس الله بخلقه وتقول ليش كذا ربنا قال وراء في أقداره وفي أحكامه، أحكامه الشرعية وأحكامه إيش الكونية كلها. آمن أن له الحكمة البالغة لا تعترض عليه شيء فتهلك كما هلك إبليس ولعنه الله. طيب انتقلنا بعدها إلى شيء يشبهه وهو قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ووطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر الآن، قال ابن القيم في إعلان الموقعين مشيرا أنه جعل القول على الله بغير علم أعلى من الفواحش، أعلى من الزنا، أعلى من شرب الخمر، أعلى من اللوطية، الرجل يركب الذكر، الذكر يعلو الذكر، أعلى من أن ينكح الرجل أمه، الشرك، لأنه يذهب بكل حسنة لك ولو أشرك والحبط عنه ما كان يعلمون. قال ابن القيم ثم جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. بعض الناس يجلس في مجلس حق عشاء يتسلى بالكلام على الله بغير علم، والله هذا منشاه ما اشوف يمسك مسبحته ويلوح بها، والله ما اشوف هالمسألة فيها بأس، تعرف ان المسلمين لهم حاجة الان في بيع التأجير منتهي بالتمليك، ما يعرف الان هو في كلام اشد من الزنا بالام، ما يعرف جهل، لان القول على الله بغير علم شرك وزيادة. فمن القول على الله بغير علم الشرك، ان الله له شريك وهو ليس له شريك. فبعض هكذا يتساهل، فأول ما تشوف شخص يتقحم بالقول على الله بغير علم ويرد على ذا ويتكلم في ذا من هذول النابت المساكين الصغار فابعد عنه، لا تبنى صديق لك مهما كان، يعطف عليه بالنصيحة العامة ودعه عنك، فإنه سيرديك بتشغيلاته، لأن لا ترضوا على علي في عهده ناس تكلموا الله بغير علم، لكن لما وجد لهم أصحاب وسامعين تكون جيش قاتل علي وقاتل الصحابة. إذن إياكم مجالسة من يتكلم الله بغير علم، فنعجب كل العجب، وهو أشد من الصوم في رجب، لأن قريبا إن شاء الله تكون محاضرة في بدع رجب نذكرها إن شاء الله لكم قريبا. فأعجب من الصيام في رجب أن تجد الشخص عليه مظهر الصالحين بل ثوبه مشمر نصف الساق يمكن، أيوة كما لك الإنسان دخل علي وأنا يعني جاي يزور صاحب له قبل حوالي 17 سنة أو 16 سنة كنت بمكتبي ومر كذا سلم على صاحبه ومر دخل عندي، لما شفت عليه مظاهر الصالحين والثوب إزرة نسها ساقه و يعني تعرف الإنسان مفطور على حب الصالحين، فجعني إنه يتكلم على بغير علم، يقول الإنكار على الأمر ما يكون باللسان بل يكون باللسنان طلع خارجي، فأفتى بالخروج على الأمر بأنه يدخل في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. شوف الجاهل على ولي الأمر، أين الإجماع لاستغرب تعليم الخروج عليه، والحديث النبوي من رأى من أولي شيء يكره فليصبر، يبي يعامل ولي الأمر مثل ما يعامل إيش أهل بيته، أنه يجوز الإنكار عليهم باليد أهل البيت. فانظر القول على الله بغير علم كم هدم من بنيان وعطلت من مساجد وبيع، يذكر فيها الله. فياكم ومصاحبة من يتكلم بغير علم، وسيما مع وجود ما يسمى اليوم بالمجموعات. كثير من الإنسان يتسلى أول ما يشوف اسمه دخلوه في 350 مشارك، انتعش يقول يعني أنا حطوني في المجموعة، ما يدري عاقبته بالآخرة. من هم المشاركين دول؟ كل واحد طالع لك بكلمة لا تستند على علم ولا تحقيق، لا، يخرج من كل المجموعات إلا مجموعة تعرف أن أهلها يتكلمون على الله بعلم يستندون العلم لعالم. ونقترع في مجموعات الواتس أن كل مجموعة يصير فيها شيخ يشيرونه، ما حتقدم بين يديه إلا نقولات عن كبار أهل العلم معروفين، بن تيمية، بن باز. أما هو يتصفل برأيه، ولقد رأيته أنه لا يجوز أن كذا، من أنت حتى يكون عندك رأي وعند ما عندك؟ والباقي يبكى يسمع شوفه يقول والله اليوم واحد قال كلام. لا، من خوارج، ما نابت خوارج هذه أن يأخذ العلم كما قال شيخ البوزان عن بعض في المجموعات. وجاء طالب عندي كاد أن يكون كمثل من قبله، 5-7 شاذين الحمد لله، والباقين مستمرون يطلبون العلم. فأراد أن يزل صاحبه واستغل صحبته بالمجموعات ليدخل معه في الخاص وينهى عن حضور الدروس معنا بشبهة. لما جلست المسكين هذا فكيت له الشبهة، استيقظ يعني كان يحرك رجل باقي لشوي وينتهي عن الحلقة كغيره ويذهب بعيدا مع شرذمة أولئك الحدادية أو من يسمون إخوان أو الله أعلم منهم الحزاب. فالله ثبته. ليش؟ لما عرض العلم والشبهة الذي عندها، بعضهم ما يعرض العلم على المعلم، ما يعرض الشبهة على المعلم فينجرف. طيب، فلما فك الشبهة وعرض المعلم وعرف الحق فيها كما كان ابن تيمية ينصح تلميذ المقيم، فقال إياك أن يكون قلبك لسنج، كل واحد ألقى لك شبهة أي والله الشيخ صح لي ما قال كذا ويا تنصرف، خلي قلبي يقول لك الزجاج، رد الشبهة وأسند العلم لعالم. هذا اللي أمامك الآن أشبه عليك في الحلقة، من أهل العلم؟ لا، ليس من أهل العلم. كيف تأخذ عنه؟ تشبه الخوارج العهد علي، كل واحد تكلم بكلمة أخذ عن صاحبه وسوى جمهور وسوى حزب قاتل علي، تصير مثلهم يعني. وبعض هؤلاء اللي يتأثرون بأصحابهم يؤسفني أن بعض، ليس كل، يؤسفني متكلمون عن غير علم ويشوفون أذان صاغية يتألفونهم لأجل النفعية، يقول لي بيكون لي أصحاب ويكون لي عزوة وكذا، لو قلت له هذا الكلام تقول حرام غير علم، انفر مني، كيف أواجه أن أتكلم غير علم وما يجوز لك. قال الألباني: لو كنت تحبه لله لنصحته في الله. وعلامة أنك تحبه لنفعيتك أنك ما تنصح، تخاف أنه ينفر، كما قل لبعض الشأن الناس ينصح فلان هذا حين لا يفهمني غلط وينفر مني. اتق الله يا شيخ، تجمع لك الناس تبغى نفعهم، تبي تجمع الناس مثل أحمد بن حنبل، تبي دينهم حتى يقووك في دينك لا دنياك. أتكلم مع بعض الناس يقول لا ترى فلان انصح، قال والله ما أبغى انصح يفهمني غلط وبعدين يهجرني. عجيب. إذا أنت يعني عزوتك نفسك بس، نفسك عزك من دين الله إلا يصلك وينفعك هو حبيبك. والذي بعد عنك من أجل أنك نصحت في الله تكون مسيء فعلت، فاحذر القول على الله غير علم ومجالسة المتعالمين، احذر من مجالسة المتعالمين. من علامات التعالم أنه يجيك برأي تقول له دليلك، يقول إيش دليلك هذا الظاهر، ويبدأ يصرخ عليك ويغضب، ما هي بالدليل، لأن الدليل هو المحك. تقول له أسند العالم، أنا ما أسند العالم، ما لي دخل، أنت روح يا أخي. أنت تبي العلم ولا تبي رأيك؟ يعني صار رأيك مثل الدين ولا أعظم من الدين؟ ماذا طلبناك بالدين والدليل فافرح، قل هذا والله اللي يريد الدين. فلو كنت تحب نفسك أكثر من الدين ستغضب، يكون الدليل ربما كشفني، فأنا أكره أن يبسط الدليل. فهذا فيه نوع كراهة العلم وإعراض عن العلم. والذي يعرض عن العلم عاقبته الشيء خسران الدنيا والآخرة. قال الشافعي: من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم. فالعلم يحصل يحصل لك الدنيا والآخرة. والله أي والله، أبو هريرة كان فقيرا فصار يمتخذ في الكتان، جاءت الدنيا راغمة، ثم صار أميرا على مصر، أمير على مصر من أمصار. طيب، أما بعد أن وعظنا هذه الموعظة في خطورة الكلام على الله بغير علم والبعد عن المتعالمين في دين رب العالمين، ومنهم من يتكلم عن الله بالرأي كالجهمية وأصحاب الرأي والفكر اللي يسمونه تنويري، أحذروهم، فهذا ألد أعداء الله. ليش؟ وصل بهم الأمر أنهم كرهوا ما أنزل الله. فالخطاب الصحيح الديني الذي كان عليه النبي والصحابة وفهم ابن تيمية ومشايخنا كابن باز وابن عثيمين ما يريدونه، يقول الدنيا تغيرت، لابد أن نعطي للخطاب الديني للفهم القرآن والسنة فهما جديدا غير فهمه السلف، فهما للنصوص يواكب ما نحن عليه في هذا العصر. هذا يقبل هذا؟ أيش اسمه هذا؟ تحريف وقول الله بغير علم. فيجي مثلا الترابي أو أمثاله كما ذكرنا بالأمس في شرح فضل الإسلام، النص يقول يدنين عليهن من جلالبهن. قال الإدناء، يقول مثلا على وزن ما يفعلون، يعني الإدناء 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 أول إيه نعم يتلفعن مرطن في عهد النبي، الآن تبرج عري وكذا. نحن قارب فهم الإدناء بأنه تغطي أهم شيء منطقة الصدر، الشعر، النحر، أهم شيء هذه المنطقة تغطى حتى لا يصير فيه نظر المرأة وشهوة وزنا. شوف كيف قال لابد نفهم النصوص بمنظار إيش؟ منظار إسلامي حديث واقعي. وعلى هذا المنوال لما جرب سلمان العودة أصحاب الأوائل يوم ما كان ثوري هايج سبو الغطرة كذا، ويقول لا نريد من يقول لنا، ويتكلم على الملوك ويتكلم على الأمراء، هايج رايح من مسجد لمسجد مطارد، جاء بفكر لهذا التنويري الذي سمعت ولا خلاق له بالعلم يثني على سلمان العودة في آخر أيام قبل القبض عليه. فصار يفسر الإسلام والنصوص التي جاءت فيه بمنظور جديد، حتى سمى موقعه الإسلام اليوم، الإسلام الحديث. في إسلام قديم وحديث، يعني يقصد إسلام هذا اللي يقول لك تغطي ومدري شلون وهذا، ولا في إسلام حديث الآن؟ والدليل على فهم هذا الإسلام الجديد في منتدى النهضة الذي عقده في البحرين، أتى ببنات متبرجات سافرات ليفهم المسلمين الفهم الصحيح للإسلام، أنه الإسلام ما يجوز يكون معه كبت حريات. منتدى البحرين معروف النهضة، اقرأوا. فطلعت صف البنات المتبرجات يندبن الحكم في المملكة ويرون التعسف فيه، أن غطي راسك ما غطي راسك، نريد الحرية نحن. هذا الإسلام الجديد منظوره جديد، أنك تكون حر. والدليل أنه جاب البنات ذول سلمان عودة مع عزم بشارة، جاب ينطق عن الإسلام اليوم. ما عاد في أول بنت كده قعدت لك وراء الكواليس ما حد يشوفها وأشد عذراء حياء من العذراء في خدرها، مش خدرها الآن أم كلها طلعات. يعطوا منظور صحيح للإسلام، الإسلام الآن يواكب تحديات. فخلي إيش المتبرجة تتنفس يا أخي، تطلع شعرها وتطلع إيه نعم. ولما جاء طبيب ينكر على مثل هذا، من يتسامج مع امرأة أمامه قال لي أختك وزوجتك، قال اعطي الإسلام مفهوم جميل، قرر أبي يعني بساعة الصدر وإلى آخره. طيب بعد الأذن نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللي جاء الوقت
طيب
اشرح لك اشرح يا شيخ اشرح
اشرح
عشان انا ما اقرا لو قال لي اقرا ما اقرا ولو تكون الصلاه الحين سلم مطر
اللهم صل على
السلام عليكم ورحمة الله. إذن هناك ضرب للأمثال من نوع آخر دون ضرب الأمثال للإله، وهذا شرك أكبر. ضرب أمثال العلماء، تعود الناس أنه إذا سمع من عالم جليل أخذ عنه، فإذا سمع إنسان يتكلم في العلم ضرب له مثل بذلك العالم فأخذ منه مطلقا كأنه عالم. أي والله صاحبه في الوقت يرسل له رسالة أنه ما يجوز كذا 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 كذا، ويبدأ يتأثر به، والرسالة فكرية عقلانية لا تقوم على علم ولا أدلة ولا استدلال صحيح ولا قواعد شرعية مرعية. فهذا أيضا الكلام على الله بغيره الفكر العقلاني الذي ولد جيل صار يناقشك بالعقل. ابنك في الصف الأول متوسط تذكر له أدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وكلام أئمة الدين في واجهك بالعقل. طيب ليش مهم في أمريكا يفعل وفي دول كذا يفعل؟ وصار يكلمك بالعقل. ليش للهجمة اللي استولت على عقول أبنائنا فاحذروها. عقلانية، وهي نوع من الكلام على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. وأشد القول على الغير الشرك والإلحاد، فصار الأولاد ألحدوا ينكروا خالقهم، بدأ يتسلسلون معهم بالعقل، وليش ربنا وليش وكيف، وما درسوا من العقيدة الوسطية لا تضرب لها الأمثال، فألزموا الله بلوازم أوقعتهم في الإلحاد والكفر، شغبوا على أولادنا هذا الزحف الإلحادي والكفري، تشغيب على النصوص، تشغيب على المعطيات الصحيحة لها والثوابت، فصارت أقوالهم وفتنهم أو فتنتهم عواصف، ما صار الشاب يستقر على ما استقر عليه الآباء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أو مسلم بصحيحه كما ذكره في المقدمة، قال يأتيكم أقوام آخر الزمان يحدثوكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فاحذروهم. احذروهم، نعم، نسمع الفطرة وأن إلهنا واحد لا معبود لنا إلا هو، وأن القرآن حق، وأن البخاري حق، مسلم حق، ومن صغار نحب البخاري، ويأتينا الآن ويشككنا في الثوابت وصحيح البخاري وأنه يمكن أن يشك فيه، وكيف رجل مثل البخاري بين الرسول وبينه 240 سنة ثم نصدقه، وهكذا الإلحاد. وكيف صدقته في العصر 4 ركعات ما تصدقه في هذا الذي خالف دين إبليس الذي تنتحله؟ لا إله إلا الله، اتخذ دينه هواه، ومن أضل ممن إيش تبع هواه بغير هدى من الله. قال ابن تيمية في الفرقان: من لم يتبع الدليل والسنة إلى طول الديه فهو متبع لهواه. اللي بيسلكه ما يريد منك تقول له وش الدليل، نسأل الله العافية. طيب، إذن الاستواء لغة معلوم كما قال إمام مالك، استوى بمعنى على، صعد، استقر، هذا لغة، نعم، استقر وارتفع وصعد وعلى، هذه كلمات. لكن بالنسبة لاستواء الله مجهول، السؤال عنه كيف يستوي الله بدعة، ولماذا هي واجب؟ فلا تقول يستوي كما يجلس ملك على الكرسي، هذا شرك أكبر، أو لا يستوي فتكون الجهمية فتعبد هواك في تعطيل صفات ربك مولاك الذي خلقك وسواك. بل قل كما قال مالك: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كل الصفات هكذا، آمن بمعنى اللغوي وفوض كيفيته إلى الله، تسلم في كل الصفات: السمع، البصر، الاستواء، العلو. والاستواء صفة فعلية، لأن ترجع للمشيئة، قال: ثم استوى على العرش، بخلاف العلو فهو صفة ذاتية مستقرة لرب البرية ملازمة له. ننتقل للقراءة من الدارمي.